ما يورد نحن منتصرون. هذه الراية لن تقع إلا بيد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فمن لحقنا لحق النصر، فمن لحقنا لحق الفتح، من لحقنا لحق أن يكون في ظل رسول الله يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سماحة الشيخ حيدر اللامي القيادي في ائتلاف دولة القانون، كنت معنا من العراق، شكرا على هذه المشاركة الطيبة وهذه الكلمات النابعة من القلب، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، كنوا معنا بهذه التغطية المستمرة، نحن مستمرون أيضا معكم، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وآخر الأخبار والتطورات والمستجدات للعدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني على الأراضي المحتلة. أقرأ عليكم بعض الأخبار العاجلة التي تريدنا. طبعا تمكن الدفاع الجوي في مدينة شيراز ظهر اليوم من إسقاط طائرة مسيرة صغيرة للكيان الصهيوني كانت تقترب من أحد المراكز الصناعية العسكرية في المنطقة. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الطائرة كانت على وشك الاقتراب من منشأة عسكرية حساسة، إلا أن تدخل الدفاع الجوي السريع أدى إلى تدميرها بالكامل. ويؤكد المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الوضع في المنشأة الآن مستقر وهادئ تماما. جدير بالذكر أنه تم تسجيل حريق في أرض قرب منطقة أكبر أباد في شيراز، إلا أن التحقيقات تؤكد عدم وجود أي صلة له بالهجمات الأخيرة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف جديد بوابل من الصواريخ الإيرانية للأراضي المحتلة، في حين وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الوضع في تل أبيب بالخطير جدا عقب إصابة موقع استراتيجي جدا بقصف صاروخي دون الكشف عن تفاصيل الخسائر. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
مشهد لم يألفه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود. تصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع وارتفاع ألسنة اللهب من المباني في العاصمة تل أبيب ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عشرات الصواريخ الباليستية أطلقت من إيران في إطار عمليات الوعد الصادق 3 التي جاءت ردا على اعتداءات الكيان الصهيوني على إيران أصابت أهدافا استراتيجية في الأراضي المحتلة. بعد 18 ساعة على بدء العدوان الإسرائيلي شنت إيران هجمات صاروخية عبر مئات الصواريخ الباليستية. حرس الثورة الإسلامية أعلن في بيان استهداف المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر الهجوم الإجرامي على إيران، بالإضافة إلى المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها جيش الكيان الصهيوني خصيصا لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة. رغم تكتم الاحتلال على حجم الخسائر جراء الضربة ودعوات الجيش السكان إلى عدم نشر أو مشاركة مواقع وفيديوهات عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية. أظهرت التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية أن 10 الصواريخ الباليستية أصابت أهدافا استراتيجية بفعالية. وأفادت التقارير أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين فيما أصيب العشرات بجروح. القناة 13 العبرية أفادت بأن دماراً غير مسبوق لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث تعرضت عشرات المباني والمركبات لأضرار مباشرة بفعل الصواريخ الإيرانية أو شظايا الصواريخ، فيما تحدثت صحيفة هآرتس بتضرر مبنى من 32 طابقاً في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية. كما تم إجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى وفق القناة 12 العبرية. كما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبان بشكل كامل في رامات جان وسط فلسطين المحتلة، بينما تضررت مئات المباني.
المحلل السياسي الدكتور عصام حجاوي يؤكد على العجز لجيش الكيان الصهيوني في مواجهة الضربات الموجعة التي تتلقاها قوات الاحتلال في العمق، مشيرا إلى أن هذه التطورات تكشف عن هشاشة الموقف الإسرائيلي رغم كل ادعاءاته. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله الدكتور عصام الحجاوي وثم لنعود.
الكيان الصهيوني منذ تأسيسه ولحد الآن كان يعتمد على استراتيجية عسكرية أهم مقاوماتها هي الضربات السريعة والموجعة. هذه كانت أهم ميزة من ميزات يعني القوة العسكرية الصهيونية. في هذا الجانب، وهذا له أسبابه، الكيان الصهيوني غير قادر بحكم بنيته الاقتصادية والكولونيالية وطبيعته كنظام غريب موجود في المنطقة، لا يمكن له يعني أن يخوض معارك طويلة الأمد. فيمكن فهم ما حصل خلال اليومين يعني الماضيتين في هذا السياق. الكيان الصهيوني اعتقد أنه بتوجيه هذه الضربة للجمهورية الإسلامية، أنه هذه الضربة كافية لجعل الجمهورية الإسلامية وقوى المقاومة أن ترتدع على المدى المستقبلي. هذا الرهان دائما كان خاطئ، حتى في ظل الدعم والمشاركة الأمريكية المباشرة. يعني لا الكيان الصهيوني في حروبه السابقة قدر يستمر في حروب طويلة الأمد، في حروب استنزاف، ولا أمريكا من ما بعد الحرب العالمية الثانية لحد هلا، والتي هزمت في كل الحروب التي خاضتها ما بعد الحرب العالمية الثانية وآخرها الهزيمة التي تجسدت في اليمن وفي موقف اليمن الصلب وانتصاره على أمريكا وجرها لتوقيع اتفاقيات وانسحاب من المنطقة. فبالتالي يعني مراهنة نتنياهو على إنه هذا الضربة المؤلمة، واللي فعلا يعني قد تكون ضربة مؤلمة ولكنها ليست قاتل الجمهورية الإسلامية، إذا باعتقاده إنه ممكن يعني يصنع تاريخا جديدا للصراع في المنطقة، فالحقائق على الأرض يعني تشي بغير ذلك. شفنا أن إيران خلال أقل من 18 ساعة استعدت ويعني استوعبت هذه الضربة المفاجئة وقامت برد قاسي على ما يبدو هو ليس نهائي، ضمن ما يعني صرح به قائد الجيش والمرشد الأعلى أنه ما حصل هو مجرد بداية لرد طويل الأمد على الكيان الصهيوني. السؤال الجوهري في هذه اللحظة، هل سيستطيع الكيان الصهيوني وحلفائه أن يصمدوا أمام حرب استنزاف طويلة تستمر لأسابيع وربما أشهر وربما أكثر من ذلك؟ تقديري وضمن قراءتي لطبيعة الكيان الصهيوني وإمكانياته، أن الكيان الصهيوني سيكون عاجز فعلا عن مواجهة مثل هيك حرب. الكيان الصهيوني يعني ككيان استيطان استعماري بنيته الاقتصادية وكيان قائم على العسكرة، عسكرة المجتمع وعسكرة الصناعات وإلى آخره. يعني الكيان الصهيوني اللي قادر يصنع صواريخ عبر القارات ومش قادر يصنع ثلاجي، لأنه اقتصاده كله قائم على العسكرة. وبالتالي يعني هل الكيان الصهيوني قادر أنه يستمر في معارك طويلة الأمد، وخاصة أمام قوة تمتلك من القدرات ما يفوق قدرات الكيان الصهيوني على كافة المستويات، وهنا بنقصد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا على مستوى الصناعات العسكرية التي تخص الصواريخ بكافة أنواعها والمسيرات وإلى آخره. أزمة الكيان الصهيوني ستتجلى في كل لحظة تستمر فيها هذه المواجهة. وكما يعني فهمت من كلمة المرشد الأعلى علي خامنئي وقيادة الجيش الإيراني في الجمهورية الإسلامية أن هذا المعركة لن تتوقف من يوم أو يومين أو ثلاث، وهذا هو مقتل الكيان الصهيوني، جره لمعركة استنزاف طويلة الأمد لا يمكن له أن يتحمل تبعاتها. واللي تابع المشاهد ما حصل في تل أبيب، يعني من سقوط الصواريخ الإيرانية في قلب تل أبيب، وهذا المشهد الكيان الصهيوني كان بيطمن مستوطنيه وبحاول يجذب مهاجرين جدد للكيان تحت حجة إنه الكيان الصهيوني هو المكان الآمن الوحيد لكل يهود العالم. هذه النظرية تم ضربها في الصميم. الكيان الصهيوني أصبح أكثر مكان خطر على التواجد المستوطنين اليهود داخل في العالم ككل. فهذه الهيزعة اللي حاول يعملها نتنياهو بتوجيهه لهذه الضربات، يعني قد يكون أتت بنتائج لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، ولكن انقلب السحر على الساحر من خلال هذا الرد الإيراني الحاسم والمستمر، والذي سيجبر الكيان على التراجع وسيخلق مزيد من التناقضات داخل الكيان الصهيوني وحتى داخل المعسكر الداعم للكيان الصهيوني. يعني ترامب، لو أخذنا ترامب في موقفه من البداية واللي أصبح واضح أنه هو كان يعني الاعتداء الصهيوني هو بمشاركة فعلية أمريكية أيضا وبعض الأطراف اللي أشار إلى متدخلة الكريم الآخر، من بداية يعني ملاحظة الفروقات الشاسعة في موقف ترامب، بداية دعم كامل الكيان الصهيوني والاعتراف بدور أمريكا فيه، ومن ثم يصل به بعد 7 أو 10 ساعات أو 12 ساعة لدعوة لضبط النفس، ثم ينتقل للتواصل مع قطر لمحاولة التدخل مع إيران لوقف هذه المعركة. يعني هذا مش حسن أخلاق في ترامب، هذا رضوخ للحقائق التي كرسها الرد الإيراني الحاسم والمستمر على الكيان الصهيوني، ومعرفة حقيقية وواقعية بقدرات الكيان الصهيوني بفشله بقيادة حرب أو بمشاركة حرب طويلة الأمد، حرب استنزاف ستنهي وجوده على المدى الاستراتيجي.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مرة أخرى عبر أثير إذاعة طهران العربية. طبعا أحب أن أنوه مرة أخرى، نحن بانتظار مشاركاتكم وأرائكم بأن ترسلوها لنا، وبالتأكيد سنشارك هذه الأراء والمشاركات عبر الهواء مباشرة. أريد أن أنوه طبعا لبعض الأخبار العاجلة التي تردنا الآن. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول سنعلق جميع عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهادفة لمراقبة منشآتنا. وطبعا في آخر التطورات للأحداث الدفاعات الجوية في إيلام جنوب غرب إيران، تسقط 3 طائرات مسيرة متطورة. أيضا تم الإعلان عن استشهاد 30 عسكريا ومنتسبا للهلال الأحمر وإصابة 55 شخصا بالعدوان الإسرائيلي الأخير على أذربيجان الشرقية. إذن أخبار كثيرة تريدنا الآن وتطورات الأحداث بطبيعة الحال مع استمرارية العدوان الإسرائيلي على إيران وأيضا الرد الإيراني المستمر على الأراضي المحتلة. فاصل قصير مستمعينا ابقوا معنا ومثما لنا عودة.
امت عاشق وعده صادق جاء نصر الله جاء نصر الله امت عاشق وعده صادق جاء نصر الله جاء نصر الله آیه شد نازل زهق الباطل جاء نصر الله جاء نصر الله پایان که نه ادامه دارد این را آغاز شده قیامت نصر الله تهران نه لبنان نه تل آویو زمین جنگ است لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله سیلی ما اگرچه سنگین هرچه که دیده اید تمرین بود موشک ما به قلبتان خورده گنبد آهنینتان این بود الیوم یوم الخیبر نحن جیش الحیدر الیوم یوم الخیبر نحن جیش الحیدر مهما كان فشعب ايران ما الوحرار رأس و برف و توفانی دریای خروشانی همسار الله یمن حزب الله لبنانی ما اهل فلسطینی سرداران میدانی هشت و شعبی عراق بسیجی ایرانی هر یه نفر یه لشگریم قطعا زنن تسر گوش به امر رهبریم قطعا زنن تسر سربازان حیدریم قطعا زنن تسر فاتح روز خیبریم قطعا زنن تسر الیوم یوم الخیبر نحن جيش الحيدر اليوم يوم الخيبر نحن جيش الحيدر كوه دستاش بسته نمیشه دریا هرگز خسته نمیشه طوفان که سر بریده نمیشه آتیش به خون کشیده نمیشه صبح امید نزدیک است انتقام شهید نزدیک است میرسد روز مرگ اسرائیل بهترین جشن عید نزدیک است بهترین جشن عید نزدیک است الیوم یوم الخیبر نحن جیش الحیدر اليوم يوم الخيبر نحن جيش الحيدر.
عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام ومع هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على إيران. طبعا كثير من الأخبار العاجلة تريدنا الآن. رئيس وزراء باكستان يعلن للرئيس الإيراني بازشكيان هاتفياً أن بلاده تقف بحزم مع إيران. وأيضا هنالك الآن خبر عاجل يقول رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب يقول إيران تعمل على امتلاك 20,000 صاروخ باليستي، ونحن اتخذنا إجراءات لتدمير قدراتها الصاروخية لأننا لا نتحمل ذلك. إذن الكثير من النقاط والكثير من التساؤلات حول مآلات أهداف هذا العدوان، النتائج، وإلى أين يتجه المشهد في القادم من الأيام. كثير من النقاط نناقشها مع ضيفي الكريم الدكتور جلال تشراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور جلال، بعد الترحيب والتحية في البداية أريد أن أسألك كيف تقرأ المشهد اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجمهوركم. نعم، يعني المشهد هنا منطوي على حرب شاملة بين الكيان الإسرائيلي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحرب التي بدأها الكيان الإسرائيلي لحاظ يعني العدوان الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد إيران دون أي حق. هذا العدوان سيطت على الكيان الصهيوني، على مصالح الكيان الصهيوني ومصالح الأمريكية، إذا ما قررت أن تدخل معترك الحرب ضد إيران. إيران أعلنت قبل بدء الهجمات الصاروخية، أي البارحة، الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة، بأن الرد سيكون متناسبا مع العدوان الإسرائيلي وضرب المناطق والأحياء السكنية عدة بطهران، أي الكيان قام بضربها بهدف اغتيال القادة العسكريين والعلماء النوويين. أي صراحة عدد غير قليل من الأطفال والنساء والمدنيين ضحية هذا العدوان الغاشم. فلهذا إيران يعني استحدثت في ردها مختلف المناطق في تل أبيب مع التركيز على القواعد العسكرية الحساسة مثل رامات ديفيد نفاتيم وبالمخيم. الحجمات يعني الجهات المعنية في إيران أعلنت أن القادم سيكون أكبر وأضخم تدميريا وقوة وسحقا، حيث كانت الدفعات الست من إطلاق الصواريخ تم إطلاق حوالي يعني مئات الصواريخ،
يعني من 150 إلى 200 صاروخ تقريبا،
200 صاروخ أو 300 صاروخ يعني. ولكن القادم حسب ما أعلنته الجهات المعنية بأنها ستقوم إيران بإطلاق 2000 صاروخ،
يعني 10 أضعاف العدد،
10 أضعاف. والكيان لا أظن بأنه بإمكانه أن يمتص، يعني ليست للكيان قوة امتصاص الضربات الصاروخية الإيرانية. وهذا يعني أنه سيتم المؤسسات والمرافق الحيوية والعسكرية الإسرائيلية سيتم تسويتها على الأرض، خاصة أن لدى إيران معلومات ومعطيات دقيقة وخطيرة حول الأماكن والمرافق السرية للغاية الإسرائيلية، وخاصة بعد العملية الاستراتيجية الاستخباراتية الإيرانية الأخيرة في اختراق عمق المراكز الإسرائيلية السرية والحساسة. فإن لدى إيران إذن قوة الردع الرادعة، قوة الردع الساحقة، فعلى الإسرائيل أن تتجنب يعني ضرب الأهداف السكنية، الأحياء السكنية. وإذا ما تجاوز الكيان الإسرائيلي الخطوط الحمراء المرسومة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن القادم سيكون بالنسبة للكيان الإسرائيلي أكبر وأضخم وأكثر تدميرا وسحقا، والكيان لا أظن أن يتحمل يعني حجم الصواريخ القادمة الإيرانية. وأضف إلى ذلك أن إيران لم تستخدم يعني جميع أسلحتها، لم فقط استخدم بعض صواريخها في عدة مديات. إيران لم تستخدم بعد قوتها في مجال المسيرات، الطائرات المسيرات. إيران تمتلك يعني إيران تعتبر من الدول العظمى في مجال الطائرات المسيرات، وإذا لم تقدم إيران مسيراتها إلى روسيا قبل بدء الحرب الأوكرانية، إذا لم تكن إيران تقدمت صواريخها الدقيقة لروسيا قبل بدء الحرب، فإن روسيا كانت فاشلة في هذا الحرب. إيران لديها يعني إيران تعرف على المستوى العالمي بصواريخها وبمسيراتها. حتى الآن إيران لم تستخدم مسيراتها، وستستخدم بهدف ضرب البرافق الحساسة والدقيقة، كما ضربت الصواريخ الإيرانية المؤسسات العسكرية الإسرائيلية مثل وزارة الحرب الإسرائيلية ودمرتها بشكل كامل، وما إلى ذلك من المؤسسات الطابعة للجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن القادم باستخدام المسيرات الهجومية الدقيقة إيران ستتمكن من يعني من تدمير المؤسسات الحساسة، المؤسسات الحيوية للكيان الإسرائيلي. كما أننا يعني هناك فارق، يعني نحن نتوقع بأن الفشل بانتظار، كما أن الكيان الإسرائيلي حتى الآن أيضا فشلت، ولكن الفشل الذري والفشل غير مسبوق في تاريخ الإسرائيلي بانتظاره. لماذا؟ حقيقة هناك فارق كبير بين القوة العسكرية الإسرائيلية والإيرانية. الكيان الإسرائيلي يعرف ويمتاز بقوتها الجوية، وإيران في المغرب الآخر تعرف وتمتاز بقوتها الصاروخية ومسيراتها وتكتيكاتها الحربية. إغلاء كل طائرة يعني لضرب أهداف في إيران يعني خلال بمسافة أكثر من 2000 كيلومتر، هذا يعني يفرض على الكيان تكاليف باهظة. لكن إيران تطلق صواريخها وتستهدف الأهداف أهدافها الخطيرة خلال عدة دقائق، والصواريخ أصلا صممت لهذا الهدف. يعني تكلفة الصواريخ مرة واحدة في حين إنتاجها، ولكن الطائرات الحربية والمقاتلات الحربية
يعني بمختصر الكلام يعني أن هذه التكلفة الباهظة لطيران الجو الإسرائيلي أمام مسيرات بالآلاف، صواريخ بالآلاف مصممة كما قلت دكتور لهذا الأمر. هنا أريد أن أسأل، يعني اليوم الجميع في الداخل المحتل من المسؤولين حتى المستوطنين متفاجئين بحجم الأضرار التي لحقت بهم إثر هذه الصواريخ الإيرانية. اليوم السؤال هو بأن الداخل المحتل كم يتحمل هذا الوضع، خاصة وهو يخوض هذا الوضع ويجرب مثل هذا الوضع منذ 8 أكتوبر عام 2023. هو لا يتحمل مقاومة محاصرة في قطاع غزة، هو لا يتحمل صواريخ المقاومة اللبنانية في لبنان. كيف سيتحمل هذا الصراع مع قدرة عسكرية مثل قدرة الجمهورية الإسلامية؟
يعني الكيان الإسرائيلي وفلسطين المحتلة باعتبار جغرافيتها الضيقة لا يمكن تحمل الضربات الإيرانية، ولا يمكن امتصاص هذه الضربات، لأن الكيان يفقد للعمق الجغرافي. ومن هذا المنطلق ولهذا السبب، يعني إذا قامت إيران كما قامت بالفعل بإمطار الأراضي المحتلة بآلاف الصواريخ، فإن الكيان لا يمكن تحمل مثل هذا الحجم من يعني الصواريخ الشديدة الانفجار، الصواريخ التي تحمل رؤوس كبيرة، رؤوس من كم هائل من المتفجرات. الكيان الإسرائيلي متعود على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة أو من حزب الله أو ما إلى ذلك من أضلاع محور المقاومة، ولكن رأينا البارحة بأن تل أبيب تحولت إلى جحيم حقيقي، إلى جحيم واقعي وحقيقي، وكأنه في أفلام الهوليوود. الإنسان لا يمكن تصديق هذا الحجم، هذا يعني مثل هذا الهجمات على تل أبيب. يا أخي، تل أبيب لم ترى في التاريخ مثل هذا الهجمات، رغم أن هناك وسائل إعلام عربية خليجية تبذل قصارى جهدها لتصغير، لتقليل حجم الهجمات الإيرانية. العملية الواحدة حقيقة يمكن، ولكن في عدة يعني دفعات تمت تنفيذها. ولكن القادم كيف سيتحمل الكيان لا يمكن. حتى الآن الكيان أصبح يائسا، أصبح مغلوب على أمره، حسب ما قاله، حسب ما يعني قاله سماحة السيد القائد، بأن الكيان يجب أن يكون مغلوبا على أمره ويجب أن يكون يائسا. وهذا لم يرى الكيان ولم يرى المسؤولون وزعماء الكيان في تاريخ هذا الكيان المزور منذ يعني 48. من هذا المنطلق حقيقة إذا استمرت الحرب ستتحول إلى حرب استنزاف، يعني إيران ستستمر في الحرب استراتيجيتها المرسومة، وإذا استمرت الحرب ستتحول إلى حرب استنزاف، وهذا سيكون لصالح إيران، لأن الكيان كما أشرت بسبب يعني طبيعة جغرافيته الضيقة لا يمكن تحمل مثل هذا الحرب، والحرب التي استمرت وحتى الآن مع الأطراف اللبنانية والفلسطينية واليمنية جعلت الكيان في ظروف لا يحتمل أكثر من هذا. ولهذا قام الكيان بحرب سريعة ضد إيران ضمن تكتيك الحرب المركبة، أي الأمنية المتمثلة في اغتيال القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء الإيرانيين، وضمن يعني العسكرية أي المتمثلة في استهداف القواعد العسكرية والصاروخية وحتى النووية، كما أن في ضمن يعني هذا الحرب كانت ضمن التكتيك الإعلامية، الحرب الإعلامية بهدف تحريك الشعب الإيراني لأن الهدف الرئيسي والغاية القصوى لإسرائيل يتمثل في تحريك الناس، تحريك الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم في إيران. ولكن خاب ظنه البارحة، حيث هناك كان الشعب الإيراني على أسطح البيوت وعلى أسطح المنازل، كان يطلقون شعارات دعما للقوات المسلحة، وكانت أجواء حماسية بين الناس، وهذا يعني يشجع القوات المسلحة الإيرانية للاستمرار في حرب الاستنزاف ضد الكيان الإسرائيلي. والكيان لا يمكن تحمل مثل هذه الحجم ومثل هذا الحجم من العمليات الصاروخية النوعية، حيث ستستخدم إيران فيها من مختلف أنواع وأصناف الأسلحة ومسيرات، لأن حقيقة إيران في جعبتها الكثير مما لم يعلمها حتى الأصدقاء الإيرانيين، حتى حلفاء إيران لا يعلمون مما في جعبة إيران من مختلف الأسلحة المتطورة. فما بالك بالإعلام، فما بالك بالدول الغربية. هناك إيران لديها قدرات كبيرة، بإمكانها أن تستهدف الكيان الصهيوني وتدمر الحياة وتعدل الحياة. ففي قادم الساعات ستكون هناك المناطق الحساسة في الكيان هدفا للصواريخ الإيرانية. يجب أن يكون الكيان كيانا معتلا، لأنه يستهدف المطارات الإيرانية. مطار مهرباد، لا أدري ماذا في مطار مهرباد، ماذا في مطار مثلا في مطار تبريز. الكيان يستهدف السكانات العسكرية التي يتم فيها تمرين وتعليم القوات المسلحة. ليست هناك يعني
قواعد أو مراكز حساسة،
ليست قواعد حساسة. هناك يعني سكانات عسكرية يتم تمرين ويتم تجهيز، لا التجهيز حتى، يتم فقط فيه تمرين، يتم إجراء تمرينات عسكرية وفقط كذلك. ولكن الكيان بمساعدة الدعاية الإعلامية والحرب النفسية تروج كأنها استهدف المناطق الحساسة الإيرانية،
وهي بالتالي يعني هذه حرب إعلامية تحاول من خلالها بأن تضخم من ضرباتها. وبالناحية الأخرى كما تحدث قبل قليل، هنالك إعلام يحاول أن يقلل من شأن الضربات الإيرانية. دكتور، أرجو منك البقاء معنا للحديث معك تتم طبعا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
دوران بزن در رو گذشته،
دوران بزن در رو گذشته،
بزنید میخورید،
بزنید میخورید.
میدونن این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن.
عدنا الیکم مستمعینا الکرام مره اخرى بهذه التغطیه المستمره عبر اثير اذاعه طهران. احب ان انوه الى هذا الخبر العاجل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إذا تجرأ الكيان الصهيوني على تكرار عدوانه فسيواجه ردا أشد وأقوى من جانب قواتنا المسلحة. أيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: تمكننا من إسقاط تجهيزات للكيان الصهيوني يقال إنه لا يمكن التصدي لها ولا ترصدها الرادارات. وأعتقد أن هذا الحديث هو إشارة إلى إسقاط المقاتلات الحربية المتطورة تابعة لكيان الاحتلال F-35، والحديث أيضا حتى عن أسر طيارين حتى الآن لمقاتلات إسرائيلية تم إسقاطها داخل الأراضي الإيرانية. أعود إليك ضيفي الكريم دكتور جلال تشراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. تحدثنا معا قبل قليل عن الكثير من النقاط حقيقة، ولفتتني نقطة وهي دور بعض الإعلام العربي الذي كما قلت وهو بطبيعة الحال مشهود بأنه يحاول أن يقلل من شأن الضربات الإيرانية وبالمقابل يضخم ضربات كيان الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أريد أن أسأل حقيقة عن دور الإعلام بهذا الصراع وحجم تأثير الحرب الإعلامية، وماذا يجب علينا نحن أن نفعل بهذا المجال لخدمة الدفاع والتصدي لهذا العدوان؟
والله يعني الصور المنتشرة، الصور الموجودة في منصات إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، الصور التي يتم حقيقة ويضعها الكثير من الناس في مختلف الدول وخاصة من قبل الفلسطينيين، هذه الصور يعني تتحدث وتحكي نفسها بنفسها، بمعنى أن هناك صور لمنظومات الدفاع الجوي الإيراني تستحدث كما أشرتم طائرات F-35. هل هناك دولة في العالم على المستوى العالمي بإمكانه بمقدرتها استهداف مثل هذه الطائرات المتطورة؟ أنا سمعت بأن فقط لدى الصين هذه المقدرة، وليس أيضا فقط يعني حتى روسيا لا تستطيع، ولكن إيران حتى الآن تمكنت من إسقاط 3 من هذه الطائرات، الطائرات F-35، طائرات الشبح. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إيران كما أشرت في جعبتها يعني الكثير من مختلف الأسلحة التي لا يعرفها الأصدقاء قبل الأعداء، لا يعرفها حلفاء إيران. هناك لدى إيران مختلف أنواع الأسلحة، الأسلحة التي إيران باستخدامها بإمكانها أن تسحق الكيان الإسرائيلي على الأرض. الكيان ليست له قوة، الكيان أداة بيد الولايات المتحدة، بيد اللوبيات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة. كل ما لدى الكيان الإسرائيلي هو من منتجات، هو من أسلحة وتجهيزات ومعدات أمريكية، ليست للكيان الإسرائيلي قوة. الكيان ضعيف والكيان لا يستطيع أن حقيقة أن يحسم المعركة مع قوة مقاومة، قوة فقط قوة واحدة من القوات المقاومة أي حركة حماس في قطاع غزة. الكيان لم يتمكن من تحقيق أهدافه في قطاع غزة، لم يتمكن من إعادة أسراه، فما بالك بإيران؟ الكيان يعني أصبح مغلوب على أمره أمام هجمات الصاروخية، أمام القرارات المتخذة من قبل حركة أنصار الله في اليمن. حركة أنصار الله في اليمن كمان تمنع السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية، تمنع السفن الإسرائيلية، تمنع السفن الفرنسية، أي سفن تتجه نحو الكيان الإسرائيلي تضربها الصواريخ اليمنية. يعني بالفعل قامت حركة أنصار الله بإغلاق مضيق باب المندب. فإذا ما اشتدت المعركة، فإذا ما يعني تدخلت الولايات المتحدة دفاعا عن الكيان الإسرائيلي، فإن مضيق هرمز سيشهد مثل هذا المشهد، فستكون القواعد الأمريكية على المستوى الإقليمي في مرمى الصواريخ الإيرانية أيضا.
دكتور، يعني هنا وبذكر مضيق هرمز، طبعا استمعنا إلى خبر نقلته رويترز نقلا عن عضو بالبرلمان الإيراني قال بأن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري. كيف تقرأ هذا الموضوع في ظل الأحداث؟
يعني أن هذا الشخص هذا يعني النائب البرلماني كان يقصد يعني من دراسة يعني من الناحية السياسية، يعني من الناحية الفنية ومن الناحية العملانية هذا يمكن بسهولة. كان قبل مثلا 10 سنة أو 20 سنة قبل عقدين كان ممكن أن كان لم يكن باستطاعة إيران أن تقوم بمثل هذا العمل، ولكن اليوم أثبت اليمن، أثبتت القوات المسلحة اليمنية بأن حتى الولايات المتحدة بتعجرفها وبقوتها لا تستطيع أن تفرض إرادتها على الشعب اليمني وأن يعني تنجح في مثل هذا الحرب ضد الشعب اليمني. فما بالك بإيران، إيران فقط عدة صواريخ تحتاج، إيران ستستهدف الصواريخ الأمريكية والصواريخ الفرنسية والصواريخ الألمانية. إيران لديها معلومات ومعطيات دقيقة من التعاون والتآزر والتواطؤ بين القوى المتغطرسة الغربية المتمثلة في ألمانيا، المتمثلة في بريطانيا وإيطاليا، التي يعني كانوا يتعاونون مع الكيان الصهيوني في تزويد إسرائيل، بمختلف أنواع الأسلحة الجرثومية والكيميائية والنووية، وهم بالفعل يعني شريكون في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني اليوم ضد الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق إيران يخبرها الكثير.
نعم دكتور، اسمح لي طبعا سأعود إليك، ولكن الآن ننتقل إلى هذه الكلمة لقائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
شعاعي نووي له مخاطره الواسعة، يعني لم يكن عنده أي تحرج من ارتكاب جريمة كبيرة جدا قد تكون لها تداعيات وآثار ومخاطر كبيرة، لولا أن هناك إنشاءات أرضية كبيرة في تلك المنشأة النووية لربما كانت النتائج خطيرة جدا لعدوانه عليها. فهو متقدم وجريء لارتكاب جريمة فظيعة جدا. عدو الإسرائيلي ليس له أي تبرير صحيح أبدا لعدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران. كل ما يرفعه من تلفيقات وذرائع ومبررات هي سقيفة للغاية، سخيفة جدا جدا جدا. المواقف بالنسبة للدول العربية والإسلامية هي مجمعة على إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، وهذا شيء جيد وإيجابي وهو المفترض بكل المسلمين جميعا في البلاد العربية وغيرها أن يكون موقفهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي وعلى كل المستويات هو مساند للجمهورية الإسلامية باعتبارها معتدى عليها ومظلومة. العدو الإسرائيلي في عدوان غاشم إجرامي لا له مخاطره حتى على مستوى المنطقة بكلها. المهم من الجميع من كل الأنظمة العربية والإسلامية أن تكون ثابتة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، مستمرة على ذلك، أن يبقى موقفها السياسي والإعلامي وعلى كل المستويات داعم للموقف الإيراني، وألا تخضع للإملاءات الأمريكية والغربية في اتخاذ موقف مغاير سرا أو علنا. بالنسبة للموقف الغربي فهو واضح في انحيازه كالعادة مع العدو الإسرائيلي، وكل ما يسعى له الأمريكي البريطاني الفرنسي المجتمع الغربي بشكل عام هو احتواء الرد الإيراني. الشيء الذي يركزون عليه احتواء الرد الإيراني، وإذا لم يتمكنوا من احتوائه بالضغط السياسي وغيره فمحاولة التعاون مع العدو الإسرائيلي في التصدي للرد الإيراني، هذا هو التوجه الواضح بالنسبة لهم. هذا من الشواهد الواضحة على توجهاتهم العدوانية ضد أمتنا، وأنهم بعيدون كل البعد بل ومتباينون تماما مع العناوين التي يرفعونها عن حقوق الشعوب، عن حقوق الإنسان، عن حقوق الدول، حتى فيما يتعلق بالقانون الدولي وغيره. فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي. انتصار الجمهورية الإسلامية في هذه المواجهة ولمصلحة القضية الفلسطينية، أول مستفيد من الرد الإيراني ضد العدو الإسرائيلي ومن قوة هذا الرد ومن تأثير هذا الرد، هو الشعب الفلسطيني المظلوم المعاني المضطهد الذي يواجه العدوان والغطرسة الإسرائيلية بدون إمكانات، بدون دعم ومساندة من مختلف الدول العربية والإسلامية، الذي يتفرج عليه معظم العرب ومعظم المسلمين، وهو يواجه كل الوحشية والإجرام الصهيوني اليهودي بدون أي إمكانات سوى إمكانات بسيطة جدا ومحدودة، بل محاصر بإسهام في الحصار من دول إسلامية وعربية. جمهورية الإسلامية من أكبر ما يغيظ الأعداء منها هو أنها من بين كل هذا المحيط من التخاذل العربي والإسلامي لها موقف متميز في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه. الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلها، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع. العدو الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة ما رأى فيه أنه يمثل مصلحة له، وإن كان انتهاكا لحقوق الآخرين وظلما للآخرين وعدوانا على الآخرين وإجراما بحق الآخرين يفعله. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام. الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق، فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول بمعادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ من يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد: لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة. فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني، والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. العدو الإسرائيلي أيضا في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران هو في نفس الوقت وبنفس العدوان معتد على دول عربية متعددة، على الأردن وسوريا والعراق